بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا في شرح كتاب منطق الشيخ المظفر رحمه الله. قبل البدء بالشرح لابد من أن نقرأ سورة الفاتحة ونهدي ثوابها إلى روح المرحوم الشيخ محمد رضا المظفر قدس الله سره الشريف، عملا بالآداب الحوزوية، حيث جرت العادة أنه قبل البدء بدراسة كتاب منهجي حوزوي أن نقرأ سورة الفاتحة ونهدي ثوابها إلى روح مؤلف الكتاب، فنقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحاجة إلى المنطق. المنطق من العلوم التي تدرس في الجامعات والمعاهد الإسلامية، والمنطق مأخوذ من نطق ينطق نطقا، والنطق يطلق على النطق تارة الظاهري اللي هو التكلم كما في علم اللغة، ويطلق أيضا على النطق الباطني اللي كما سيأتينا هو إدراك الكليات، أنه الذهن له القابلية على إدراك قوانين عامة كلية يطبقها على جزئيات كما في اصطلاح الفلاسفة، راح يأتينا إن شاء الله تفصيله بتفصيل هذا الأمر. المنطق اسم علم المنطق، ما هو سبب تسميته بعلم المنطق؟ قيل هو أما مصدر ميمي بمعنى النطق، لأن النطق مصدر، وأدخل عليه ميم، يعني عندنا مصدر ناطق وأدخلنا عليه الميم فصار المنطق، من باب مصدر ميمي، من باب إطلاق هذا العلم من باب المبالغة، فبمعنى النطق ويطلق على هذا العلم من باب المبالغة. وقيل سمي المنطق بالمنطق من كونه اسم مكان، يعني من محل النطق اللي ننطق به، من مكان النطق اللي ننطق به، فهو إذن هذا العلم يظهر بصورة المطلوبة، فحتى يكون النطق صحيح للإنسان فسموه بالمنطق. هذا أيضا رأي آخر. سؤال: لماذا سمي علم المنطق بالمنطق؟ قيل إن علم المنطق سمي بالمنطق أما لأنه نافع للنطق الظاهري كما قلنا اللي هو التكلم، لأن قلنا هنا الإنسان راح يقوى عند قابلية التكلم عن طريق نطقه، والنطق هو بالحقيقة ألفاظ على شكل هيئات يحمل معاني، يحمل معاني يراد إيصالها إلى الآخرين، يعني ينقل ما هو مخزون في الذهن من المفاهيم والمعاني إلى الآخرين. أو قيل أنه نافع للنطق الباطني اللي هو كما قلنا إدراك الكليات، يعني الإنسان يفترق عن باقي الحيوانات بأن الله عز وجل رزق قوة عاقلة، هاي القوة العاقلية يستطيع به أن يدرك الأمور العامة والكليات والمفاهيم العامة اللي يطبقها على جزئياتها، بخلاف الحيوانات، الحيوانات لا تدرك إلا الجزئيات، ولهذا قالوا أن الإنسان حيوان ناطق، أي بمعنى موجود حي عاقل متفكر له قابلية التفكر عن طريق شنو، يصير عنده مجموعة تصورات ومفاهيم ومعاني ويتبع جزئيات ويحصل منها على قوانين كلية، قواعد عامة يستطيع منها يطبقها على جزئيات كما سوف إن شاء الله نبين ذلك. فبالتالي إذا الإنسان يدرك الأمور الكليات والقوانين العامة يقدر يطبقها على جزئياتها، هذا من هذا الباب سموه بالنطق الباطني، حيث يعصم علم المنطق الإنسان عن الخطأ في الفهم وإلى قابلية على إدراك الكليات. طبعا علم المنطق بكلام الأقدمين كان جمل متفرقة لم تهذب طرقه ولم تجمع مسائله، حتى ظهر في بلاد اليونان طائفة كانوا يسموهم طائفة الصفسطائيين. هذول الطائفة حقيقة أرادوا قلب نظام المجتمع عن طريق تضليل العقول، فبدأوا يأتون بقضايا خادعة مثل قولهم الحسن أو الحسن ما تراه حسنا والقبيح ما تراه قبيحا، وكانوا يغيرون الوقائع فيفرضون ما هو ليس بواقع واقع، ويبنون استدلالاتهم على أوهام تحقيقا لأغراضهم أو مآربهم، أو من باب إنه فقط يرتبون الكلام من باب المجادلة. لهذا سموهم صفصطائيين، يعني كانوا يصفطون يصفطون الكلام على ويرتبونه على شكل أهواءهم ومذاقهم، وإن كان هو خلاف الواقع، وإن كان هو ليس على الصواب، إنما المراد لو غرضهم فقط المجادلة، لو غرضهم إظهار الغلبة، لو أظهرهم تحقيق مآربهم. فلهذا عند ظهور هذول الطائفة انبرأ إلهم بعض المفكرين اليونانيين، من أهمهم سقراط. سقراط سلك وياهم طريق المحاورة حتى ينير عقولهم ويظهر لهم الحقائق ويبين لهم طريق التضليل اللي هم دخلوا به، فاستعمل وياهم وسائل المخاطبة والخطابة والإقناع. ومن بعده نسج على منواله أفلاطون. أفلاطون عندما جاء أيضا كمل مسيرة سقراط في الإقناع والمحادثة والمجادلة معهم. لكن لما جاء أرسطو طاليس لا، استعملوا وياهم طريقة الحجة والدليل. فبدأ من هذا الأمر يكتب هو في مباحث المنطق، ورتب رسائله وفصوله وبين مسائله وجعله مقدمة لدراسة العلوم العقلية. طبعا هاي نبذة تاريخية عن علم المنطق. لهذا علم المنطق هو من العلوم الدخيلة على الثقافة الإسلامية. لعلك ستستغرب تقول شون احنا ندرس بالمعاهد الإسلامية مع العلم هو شنو، علم مو إسلامي؟ الجواب نعم، لا هو صح، هو مو علم مو إسلامي، لكن بالحقيقة هو علم بالنتيجة من العلوم الإنسانية اللي تخدم العقول، لأنه تصحح الفكر، فبالتالي كل العلوم تحتاجه. ولا بأس أن الإنسان يدرس علم ما بيضر على عقائد الدينية، لكن يخدمه في علوم الإسلامية. فلهذا حظي باهتمام واسع وصار جزء من العلوم الإسلامية، بل جعل من مقدمة لها. يعني الإنسان قبل يدرس العلوم الدينية لابد أن يدرس علم المنطق، لأن حتى يعرف أنه تفكيره صحيح وتفكيره جاء وفق القواعد المطابقة للصحة وبعيد عن الفساد والخطأ. وقد نقل علم المنطق من النصوص اليونانية إلى المصادر الإسلامية. وأول من وضع هذا العلم ودونه كما قلنا هو أرسطو طاليس اليوناني، لهذا سموه بالمعلم الأول. ثم بعد ذلك نقلوا علماء المسلمين في العصر العباسي وقاموا بترجمة النصوص اليونانية، لأن أنت تعرفون لما بدت الفتوحات الإسلامية المسلمين وصلوا إلى بعض البلدان الغرب من هناك، وجابوا معهم الكتب اللي موجودة والنصوص لكل البلدان اللي دخلوها. من جابوا الكتب والنصوص انبرأ لها علماء المسلمين وترجموها. من ضمن الذين ترجموا الكتب اليونانية المنطقية هو حنين ابن إسحاق، وقيل أيضا ابن المقفع، واهتم به علماء الإسلام وأضافوا إليه حتى بلغ درجة الكمال. وأكبر منطق أرسطو يعني دونه علماء المسلمين هو منطق الشفاء لأبو علي ابن سينا. وكذلك كتب في علم المنطق علماء المسلمين مثل الفارابي وابن الرشد وفخر الدين الرازي، اللي هو أول من غير قواعد أرسطو. فلهذا حظي باهتمام علماء المسلمين وحظي بدراسته، فلهذا نحن ندرسه في المعاهد الإسلامية. قال الماتن الحاجة إلى المنطق. طبعا جرت العادة أنه الإنسان إذا أراد يدرس علم من العلوم لابد يتعرف على بعض الرؤوس، هم سوف تأتيكم إن شاء الله، يسموها بالرؤوس الثمانية. يعني لابد أن يعرف تعريف العلم، الفائدة والحاجة والثمرة والمصلحة من دراسة هذا العلم، شنو الفائدة من عنده، ولابد أن يعرف أيضا مؤسس العلم أو واضعه أو أول من كتب فيه، وأيضا يتعرف على مسائل وأبواب وأجزاء وفصول هذا العلم وما يتناوله، فيعرف تعريفه، فائدته، الثمرة منه، مؤسسة، أبوابه، مواضيعه. وهذا من ضمن دراسة كل علم. فإحنا إذا درسنا علم المنطق بعد عرفنا لمعناه، نريد نعرف الثمرة أو الفائدة من دراسته أو المصلحة والحاجة إليه، ثم بعد ذلك راح ندخل في تعريف علم المنطق. المصنف رحمه الله قدم الكلام في الحاجة إلى المنطق، لهذا قال: خلق الله الإنسان مفطورا على النطق، مفطورا يعني مطبوع على النطق، يعني على النطق بالألفاظ، بعبارة أخرى يعني له قابلية التكلم، وهذه ليست موجودة لدى سائر الحيوانات الأخرى، بل مختص بها منه الإنسان. وجعل اللسان آلة ينطق بها، ولكن مع ذلك يحتاج إلى ما يقوم نطقه ويصلحه، يعني اللسان جعل آلة حتى يخرج الألفاظ بما تحوي من مفاهيم ومعاني وينقلها للآخرين. لكن مجرد كون الإنسان مطبوع على النطق، هذا لا يعني أن نطقه دائما يكون صحيح، بل يحتاج ما يقوم ويصلح نطقه ويصلحه، ليكون كلامه على طبق اللغة التي يتعلمها من ناحية هيئات الألفاظ وموادها. هذا بمعنى أن الكلام اللي يخرج لازم يكون موافق للغة اللي يتكلم بها. مثلا إذا هو يتكلم في اللغة العربية، اللفظ اللي يخرج من عنده والكلام اللي يخرج من عنده بهيئة ومادة. الهيئة يعني الصورة والشكل، مثل ضربة هيئة فعلة، هذا فعلة، هاي يسموها الهيئة اللي انتم مرت عليكم يختص بدراستها علم الصرف، او موادها مثل اللي هي الحروف ض ر ب، هاي تسمى المواد. فيحتاج اولا الى المدرب الذي يعوده على ممارستها، يعني يحتاج معلم، يحتاج موجه يعوده ويمارس على ممارستها وتطبيقها. وثانيا يحتاج الى قانون. القانون هو القاعدة أو الضابط الكلي اللي نعرف منها أحكام الجزئيات وأفرادها، كقول النحويين مثلا: كل فاعل مرفوع. هذا يعرف منه أحكام جزئيات الفاعل، مثل قام محمد قعد علي، قام محمد قعد علي، وهكذا. إذن القانون هو القاعدة والضابط الكلي اللي نعرف من عدها أحكام الجزئيات والأفراد. كذلك في علم اللغة نحتاج قانون عام نرجع له نطبق على جزئياته، يعصم مراعاته اللسان من عدم الوقوع في الخطأ أو اللحم في الكلام. فلهذا نرجع إليه، يحتاج إلى قانون يرجع إليه، أي يعصم لسانه عن الخطأ. ذلك هو النحو اللي أنتم تعرفون، النحو يدرس أواخر الكلم، والصرف الذي يدرس جميع هيئة الكلمة من فاعل. وكذلك خلق الله الإنسان مفطور على التفكير، يعني الله عز وجل جعل الإنسان مطبوع على عملية التفكير والتفكر. التفكير هي إجراء عمليات عقلية ينتقل بها الذهن من المعلومات الحاضرة في الذهن لأجل إلى الوصول إلى المجهولات والمطلوب. يعني الإنسان قد يتعرض إلى سؤال على أمر مبهم مجهول، أو يريد يتعرف عليه يعرفه، أو يريد يستدل عليه. فإذا أراد الإنسان يجاوب عليه، أول ما يتوجه إلى معلوماته اللي موجودة في ذهنه، هاي المعلومات الحاضرة الموجودة في ذهنه يرتبها على شكل هيئة ويستعمل موادها وينتقل بها من هاي المعلومات الحاضرة إلى حل المجهولات اللي يريد يحلهن. يريد يعرف شيء مجهول، يريد يثبت ويستدل بالبرهان والدليل على شيء، ومن ثم هذه العملية العقلية والانتقال من المعلوم الحاضر في الذهن لأجل الوصول إلى حل المجهول والمطلوب، هذا نسميه عملية التفكير أو الفكر، أو يسمى النظر على رأي المناطق. بما منحه من قوة عاقلة مفكرة، يعني قلنا الله عز وجل رزق الإنسان وميزه بقوة العقل الذي أنت تعرفون في بعض الروايات، عندما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل، ثم قال له: أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي، فإني بك وإياك أثيب وأطيب وأعاقب، بك أثيب وأعاقب. فهذا يدل على منزلة شنو؟ منزلة العقل بما منحه من قوة عاقلة مفكرة. لكن العجماوات هي البهائم، سميت عجماء لأنها لا تتكلم وليست لها قوة عاقلة قادرة على التفكير. لكن مع ذلك نجد أن الإنسان كثير الخطأ في أفكاره، سؤال: ما هو منشأ خطأ الإنسان في فكره؟ طبعا الإنسان تارة يفكر ويصيب بتفكيره عندما يستعمل مواد وهيئات لقياسات وأدلة اللي يقدمها تكون صحيحة. مثلا إذا قال الإنسان، إذا قال كل إنسان حيوان، هاي صورة، ودخلها في قياس جاب معاها كبرى وقال كل حيوان نام، هذه كبرى. طبعا راح يأتينا إن شاء الله ندرس القياس ونعرف أنه هاي كل إنسان حيوان يسموها صغرى، هذه يسموها كبرى، بها حد أصغر اللي هو الإنسان، وبها حد أكبر اللي هو نام، بها حد أوسط يتكرر يسموه هذا اللي هو في مثالنا الحيوان. هذا دور الوسيط، يعني يربط إثبات حكم الأكبر للأصغر، إثبات حكم نام للإنسان. إذا حذفنا الحد الأوسط اللي هو دور الوسيط، راح تكون النتيجة كل إنسان نام. هذا تفكير صحيح استعمل بقياس بمادة صحيحة، يعني المادة يعني القضية، قضية كل إنسان حيوان صادقة، كل حيوان نام صادقة، المادة صادقة وصحيحة، الهيئة المرتبة من قياس الشكل الأول بالصغرى والكبرى والحد الواسط الجامع وإيجاب الصغرى وكلية الكبرى، هذا كله متوفر بشروط القياس، إذن أصبح قياس منتج صحيح والنتيجة صادقة بسبب المادة والهيئة الصادقة. هذا الإصابة في التفكير. لكن مع ذلك نراه تارة أيضا هم يخطأ في تفكيره. الآن السؤال: ما هو سبب ومنشأ خطأ الإنسان في أفكاره؟ أكو عدة أسباب. مرة يكون سبب خطأ التفكير هو أنه يستعمل بالاستدلال والدليل مادة خاطئة، مثل قوله مثلا يقول كل إنسان حيوان، هاي مادة صادقة صغرى، ثم يقول وكل حيوان حجر، هاي كبرى، هاي مادة كاذبة. شوف لاحظون مادة خاطئة، كيف يكون الحيوان حجر؟ هاي مادة غير صادقة كاذبة، إذن خطأ. إذا في استعملناه بهيئة القياس وحذفنا الحد الأوسط حيوان مع حيوان، يكون النتيجة كل إنسان حجر، هذا النتيجة صارت كاذبة. كيف يكون كل إنسان حجر؟ نتيجة كاذبة. الآن نسأل شنو سبب هاي النتيجة الخاطئة أو التفكير الخاطئ؟ سببه كذب المادة، لأن كل حيوان حجر اللي استعملناه بالكبرى هذا خطأ، هو منشأ وقوع النتيجة الخاطئة، مع أن هيئة القياس صحيحة، صغرى وكبرى وحد أوسط ومتوفرة شروطة إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، لكن مع ذلك ظهرت النتيجة خاطئة. 2، قد يكون سبب الخطأ هو ماذا؟ الهيئة الخاطئة، مثل قولنا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس. الآن إذا حذفنا الحيوان الحد الأوسط اللي يربط في ثبوت حكم الفرس للإنسان، يكون النتيجة بعض الإنسان فرس. طبعا هاي نتيجة كاذبة، كيف يكون الإنسان فرس؟ لكن نسأل شنو سبب الخطأ في هاي النتيجة والتفكير والاستدلال؟ الجواب الهيئة خاطئة، مع أن المواد صادقة، بعض الإنسان حيوان صادق، بعض الحيوان فرس صادق، لكن إذن الخطأ مو بالمادة، الخطأ وين؟ بالهيئة والشكل مال القياس، لأن راح يأتينا إن شاء الله لا إنتاج من قياس مركب من جزئيتين، يعني يقصد بعض، هذا يسموه جزئي، فلهذا صار غير منتج، مع أن المادة المستعملة والقضايا صحيحة. 3، قد يكون سبب الخطأ في الاستدلال والتفكير هم المادة وهم أيضا الهيئة، مثلا قولنا بعض الإنسان حيوان وبعض الحيوان حجر، بعد حذف الحد الأوسط الحيوان تكون النتيجة بعض الإنسان حجر. أولا هذا سبب الخطأ في هاي النتيجة الكاذبة، كيف يكون بعض الإنسان حجر؟ أولا هناك سببين ومنشئين للخطأ، المادة المستعملة في القياس غير صادقة اللي هي بعض الحيوان حجر، كيف يكون بعض الحيوانات حجر؟ والهيئة المستخدمة أيضا غير منتجة، لأن متكونة من جزئيتين، وإحنا سابقا قلنا القياس ما يتكون من جزئيتين، لا يكون منتج. لهذا علم المنطق عمله هم صوري وهم مادي. علم المنطق بالصورة يهتم بالصورة لأنه يهتم بالهيئة، وراح إن شاء الله نتعرف في مباحث الحجج وأشكال القياس كيف يهتم بهيئة وشكل القياس وتوفر شروطه، وأيضا يهتم بالمادة. فإذا هو علم المنطق علم صوري وعلم مادي، بالمادة يعني القضية اللي ندخلها في الصورة والكبرى بالقياس، وهذا راح يتكف أما علم المنطق الصوري راح يتكفل به الجزء الثاني من المنطق، مبحث الحجج والقياس والأدلة، وأما العلم المادي راح يتكفل به دراسته الجزء الثالث من المنطق اللي هو مبحث الصناعات الخمسة إن شاء الله كما سوف يأتينا. راح نتعرف به شون إنه القضايا ها شنو من يانو من القضايا، مسلمات، مشهورات، متواترات، يقينيات، كيف يكون الصادقات استعمالهن، وكيف انه بعض الأقيسة ما يصير يدخل بيهن مظنونات او مثلا، ها كلها راح ياتينا ان شاء الله. اذا هاي مصادر قول المصنف، نجد انه كثير الخطا في افكاره. ثم قال فيحسب ما ليس بعله عله، يعني بعض الناس من يفكر بالاستدلال ماله يجيب أشياء يسويها علل باستدلاله وهي ليست بعلة. مثال ذلك، مثال البعض يعتقد أن الطبيعة يعني المادة هي علة خلق الكون، غافل على أن المادة هي أصلا معلولة، هي شأنها التأثر، يعني هي مو علة هي معلول، هي شأنها هي تتأثر. لهذا اللي يقول أنه الكون خلقته المادة، هذا شنو حسب انه الطبيعة هي العلة في حين انه الطبيعة هي ليست بعلة، هذا سبب غفلة واشتباه، حسب ما ليس بعلة بعلة، بل ان الطبيعة هي نفسها معلول وليست علة. مثال اخر نذكر لكم، مثلا ممن يحسب ما ليس بعلة بعلة، شخص يعتقد انه نعيب الغراب يعني صوت الغراب هو سبب لشؤمة او مرضة مثلا، هذا يحسب انه صوت الغراب هو مصدر تشاؤم، هو علة التشاؤم، هو علة مرضه، هو علة مثلا سوء يومه، او هذا شنو حسب ما ليس بعلة علة. كيف يكون صوت الغراب هو علة المرض او علة الشؤم او علة سوء حالته او عدم وجود حظ له؟ مثال ثالث نذكر لكم، اصحاب العقائد الفاسدة اللي يزعمون انه عقيدتهم هي الصحيحة ويعتمدون على تقليد آبائهم وأجدادهم، يعني متقرؤون هذا ما ألفين عليه آباؤنا، هذا ما وجدنا عليه آباؤنا، ها شنو يعتقدون أنه العلة الصحيحة في الدين الصحيح هو اتباع الأب والجد، بل كانوا يرون أنه الإنسان اللي ما يتبع آباءه وأجداده هذا إنسان ينكرون عليه، بل يتبعوه خارج عن خطهم، خارج عن تفكيرهم. هذه أمثلة ثلاثة لمن يحسب ما ليس بعلة علة. ثم قال وما ليس بنتيجة لأفكاره نتيجة، مثالها مثل إنه شخص يأتي يقول إن الله موجود، صحيح موجود، نقول نعم إن الله موجود، يقول إذن كل موجود محتاج إلى علة، فالله أيضا يحتاج إلى علة، فمن خلق الله؟ يجيب لنا هذا السؤال. هذا شخص بالحقيقة هو غافل، لأن اللي يحتاج إلى علة من هو الموجود الممكن المسبوق بالعدم، مثل الإنسان والحيوان والنبات ونحوها، أما الله هو واجب الوجود، هو علة الوجود، فهو صحيح موجود، لكن مو صحيح أن نقول كل موجود يحتاج إلى علة، بل الصحيح نقول كل موجود ممكن يحتاج، يعني معلول يحتاج إلى علة، أما الموجود اللي هو واجب الوجود والعلة كيف يحتاج إلى علة؟ فهذا يحسب ما ليس بنتيجة بأفكاره نتيجة. ثم قال وما ليس ببرهان برهان، يعني بعضهم يجيب برهان ويستدل به ويعتقد أنه هو برهان، بس بالحقيقة هو ليس أصلا ببرهان. مثلا كما ينقل عن أحدهم أنه يقول أنا أفكر إذن أنا موجود، يعني هذا يريد يستدل على وجوده بمن؟ بتفكيره، يقول بما أنه أنا أفكر إذن أنا موجود، هذا نسى على أن التفكير هو في الأصل أثر من آثار الوجود، هو متأخر رتبة عن الوجود، أول مرة تثبت وجودك أنت من آثار وجودك هو أنك تفكر. فهذا بالحقيقة يعني جاب برهان على إثبات الوجود بطريقة أنه أنا أفكر، هذا حسب ما ليس ببرهان برهان. وقد يعتقد بأمر فاسد، أو صحيح من مقدمات فاسدة. يعني بعض الناس عندهم عقائد فاسدة نتيجة أنهم مستندين إلى مقدمات فاسدة. مثال ذلك، بعض الناس من أهل الخلاف يعتقد أن الحق في الإمامة أنها للخلفاء الثلاثة، ويعتقد أنهم هم الخلفاء الصحيح، هو الخلافة الصحيحة، ويعتقد أن هذا الاعتقاد الحق واليقين، في حين أن هذه عقيدة فاسدة. شنو سبب أن هؤلاء وقعوا بهاي العقيدة الفاسدة؟ ذولي اعتمدوا على مقدمات فاسدة، أنهم ادعوا أن اتفاق المسلمين وإجماعهم على فلان وغيره هو لعين الإمام، وجعلوا الإمامة من فروع الدين، في حين هي من أصول الدين، هي من أصول الدين، كما يعني اختيارها بيد الله عز وجل، كما الله عز وجل يعين النبي يعين الإمام، وما كانت لهم الخيرة، ما هم اللي يختارون تعيين الأولياء للمناصب الإلهية. فهذا إذن صاحب عقيدة فاسدة اعتمد على مقدمات فاسدة. وهكذا إذن الإنسان بحاجة إلى ما يصحح أفكاره ويرشد إلى طريق الاستنتاج الصحيح، نعم ويدربه على تنظيم أفكاره وتعديلها. فلهذا ذكروا المناطق، إن علم المنطق هو الأداة، هو الأداة يقصد الآلة اللي يستعين بها الإنسان، لأن إحنا راح يأتينا إن شاء الله إنه علم المنطق من العلوم الأداة، العلوم الآلية، الأداة اللي هي أشبه بالآلة والأداة أو المقياس. لهذا قواعد المنطق وقوانينه بمنزلة الآلة والمقياس والمعيار والميزان. فلهذا شبهوها بشاقول البناء، الإنسان من يريد يبني عند المعماري اللي يعمل بعملية البناء يستعمل الشاقول. الشاقول عبارة عن خيط موجود به ثقل يمد البناء حتى يعرف الحائط اللي يقيمه عامودي لو لا، سطح أفقي أو لا. هاي الآلة والأداة الشاقول البناء، أو مثل المسطرة اللي يستخدمها المعماري، المسطرة اللي يستخدمها الهندسي في أنه الخط لا يميل عنهم. إذن شاقول البناء عند المعمار والمسطرة عند الهندسي، هاي آلات أدوات. كذلك علم المنطق آلة وأدوات حتى يصحح الفكر، فيعطينا قواعد عامة للتفكير الصحيح، نعصم بمراعاة الذهن أن ما يقع في الخطأ، حال علم النحو اللي يعطينا أيضا قواعد عامة إذا طبقناها وراعيناها يعصم اللسان من الوقوع في الخطأ. لهذا قال آلة أو أداة يستعين بها الإنسان على العصمة، العصمة بمعنى المنع من الخطأ في تفكيره، وترشده إلى تصحيح أفكاره. فكما إن النحو والصرف لا يعلمان الإنسان النطق، لأن وإنما يعلمانه تصحيح النطق. يعني في الحقيقة النحو والصرف مو يعلمنا شلون نتكلم وننطق، لأن النطق هو أمر لازم ذاتي عند الإنسان، هو الإنسان بنفسه ينطق، هو الله عز وجل خلقه على النطق وجعل اللسان آلة ينطق بيها. لكن العلم النحو والصرف يعلمنا النطق الصحيح، يعني خاف إذا ننطق بالألفاظ والجمل والهيئات كن ننطقها على صورة صحيحة. فكذلك علم المنطق ما يعلم الإنسان التفكير، لأن أصلا التفكير هو أمر لازم ذاتي موجود عند الإنسان، بل يرشد إلى تصحيح الفكر، تصحيح الفكر. إذن حاجتنا إلى المنطق هي تصحيح أفكارنا، وما أعظمها من حاجة، بمعنى أنه من فوائد دراسة علم المنطق أنه يصحح أفكارنا، ما يخلينا نقع في الخطأ في الاستدلال والبيان، ونحترز عن الخطأ في التفكير. ثانيا يعطينا قوانين كلية عامة اللي يعمل بيها الفكر. وثلاثة، إذا راعينا هاي القوانين راح يتمكن الإنسان يميز الصواب من الخطأ، يعرف الحق من الباطل، يحصل على ملكة النقد، يريد يعرف يحكم على صحة الأفكار والأدلة والاستدلالات، فسادها، كمالها، نقصها، هذا كله يوفر لنا علم المنطق، لأن هو يعرفنا، هو يعلمنا بالقواعد العامة مالته كيف نعرف الأشياء وكيف نستدل على إثباتها في باب المعرف والحج كما سوف يأتينا إن شاء الله. أما قوله ولو قلتم إن الناس يدرسون المنطق، فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.